ولاده في الضعف بتاع العروس تقول لعريسها: قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما؟ حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي. شاف إيه فيه؟ شافت في إيديه اللي مدها من القوة علامات الدم النازلة من الصليب، وهو واقف ينتظر، لا يقتحم البيت ولكن ينتظر إذن منها عشان يدخل إلى بيتها. أجلت وتأخرت في فتح الباب، قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل، فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر. نفسي خرجت عندما أدبر، طلبت فما وجدته، دعوت فما أجابني. وجدني الحرس الطائف في المدينة، ضربوني جرحوني، حفظت الأسوار رفعوا إداري عني. أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه إني مريضة حبا أو إني مجروحة حبا. دي صورة حياتنا باستمرار. ربنا يقعد يخبط يخبط على الباب ويئن ويقول أنا واقف، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل، وإحنا لا نبالي. وبعد ما طول الحكاية نجي عشان نقدم التوبة، كأن يبدو كأن الله قد تركنا، ليس لأنه قد تركنا فعلا، ولكن لكي يعطينا إمكانية التعبير عن الحب. زي ما هو جانا ونزل من السماء، أيضا يريدنا أن نبحث عنه، حتى ولو قبل واجهنا الحرس الطائف، حتى ولو ضربنا، حتى ولو جرحنا، في كل الأمور نقبل كل إهانة وكل تعب من أجله بفرح شديد. أما أنها تحلف بنات أورشليم، وهنا بنات أورشليم هم جماعة اليهود الذين بين أيديهم النبوات، فكأن النفس بتقول للأنبياء وبتقول لأصحاب الناموس: أول ما تشوفوا حبيبي عرفوني عليه. أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي، طبعا وجدوه في النبوات بتاعتهم وفي الناموس والظلال، أن تخبرنه بأني مجروحة حبا. إيه معنى مجروحة حبا؟ السيد المسيح يقدم، أو العريس يقدم نفسه لكل واحد حسب احتياجه. لو الأحد في ضيقة يقدم نفسه معزلي، لو واحد في حرب يقدم لنفسه قائد، لو واحد تعبان من الشيطان الذي يقول كأسد يفترسه، نلاقي المسيح الأسد الخارج من صف يهوذا. لو إنسان في تعب من الخطية يقدم نفسه حمل الله الذي يحمل خطايا العالم. على أي الأحوال المسيح يقدم نفسه الخبز النازل من السماء والباب، ويقدم نفسه الحق والحياة، كل ما تحتاجه تجده فيه. أيضا يقدم نفسه السهم الطائر اللي يدخل إلى أعماق القلب فيجرحه، ولكن هذه الجراحات جراحات الحب التي تملأ القلب فرحا. فتقول النفس إن إيه؟ تقول إني مجروحة حبا، زي ما المسيح جرح من أجلي، وهو أيضا من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الآلام مستهينا بالخزي. أنا أيضا يا ربي من أجلك أجرح بجراحات الحب، أعماقي لا تطيق أنها تعيش في هذا العالم، ولكن حبك ليسبيني ويجرح أعماقي، ليس جراحات الضعف ولكن جراحات القوة. دي الحياة الزوجية بما فيها ضعفات. وبعدين اتكلمنا في الأصحاح السادس والسابع عن الحب الزوجي المتبادل. في الأصحاح السادس نلاقي الحديث الودي بين العريس وعروسه جوه داخل الجنينة أو جوه داخل الحديقة. ونلاقي: نزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي، ولأنظر هل أقعل الكرم هل نور الرمان فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف. يا أحبائي، جوه الحديقة اللي احنا فيها الله لا يطلب مننا إلا خعول، اللي هو بواقي العنب والزهرة بتاعت الرمان، مجرد اشتياق زي زكا، مجرد زكا اشتهى أن يرى يسوع من هو. قال له اليوم أكون في بيتك، اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. ده ربي مجرد اشتياق خفيف طالع من القلب، وربنا عايز هذه الاشتياقات الخفيفة البسيطة اللي طالعة من القلب. وأيضا في الأصحاح السابع نجد الحوار ويدعو عروسه شولميث، شولميث اللي هي مؤنث من سليمان، وكما أنه هو ملك السلام فهي أيضا ملكة سلام، وكما أنه هو السلام الحقيقي هكذا الكنيسة في المسيح يسوع تصير السلام الحقيقي. آخر أصحاح الأصحاح الثامن نجد دعوة للعمل. من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبة؟ إنسانة تتكئ على صدر حبيبها، ولكن ليس اتكاء الدلع وإنما اتكاء العمل. فتقول له لنا أخت صغيرة ليس لها تبيان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ ليه يا ربي ناس كتير إخوات ليا لسه عاملين زي الفتاة اللي راح تتجوز ولكن لم يكتمل نضوج جسمها، أعمل إيه؟ مين يقدر يغير جسم إنسانة إلا الخالق نفسه؟ وكأنه أحبائي في هذا السفر أيضا دعوة إن العروس تطلب من عريسها أن يعمل في النفوس غير المؤمنة لكي تصير هذه النفوس عروسا للمسيح. تقول له أن تكن سورا فنبني عليها برج فضة، وأن تكن بابا فنحصرها بألواح أرز إلى آخره. عايزة تستفيد من كل نفس بشرية لكي تكون نفس لها دورها ولها أهميتها في هذا العالم. إذن يا أحبائي، سفر النشيد نقدر نسميه سفر العرس السماوي، ونقدر نقول إن الآية مفتاح السفر أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. ربنا يدينا إن احنا نرتفع بقلوبنا إلى فوق في السماء لكي نكتشف المجد الذي يعد لنا في الحجال السماوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. خلصنا الجولة بتاعتنا في الأسفار التاريخية وبعدها الأسفار الحكمية، وشفنا إن احنا محتاجين أسفار موسى الخمسة إلى من ينسى عنا لعنة كسر الناموس، وفي سفر الأسفار التاريخية إلى الملك الذي يملك في القلب، وفي الأسفار الحكمية إلى واهب الحكمة أو حكمة الله ذاته المسيح المخلص. النهاردة بعد ما خلصنا كل ده مرت فترة مرة قبل السبي مباشرة على المملكتين، مملكة إسرائيل وعلى مملكة يهوذا، ونقدر نسميها كانت فترة من الحروب المستمرة أحيانا بين المملكتين وأحيانا في الخارج، مع فساد ودخول الرجاسات إلى المملكتين بصورة أو بأخرى. على أي الأحوال ربنا بعت الأنبياء في فترة ما قبل السبي لكي يحذرهم لألا يسقطوا في السبي بسبب الخطيئة، وأيضا بعد ما تسبى إسرائيل بواسطة أشور بعت لهم مجموعة أنبياء وطلب من يهوذا أنه يخلي باب، برضو يهوذا أساء أكتر من إسرائيل فسقط في السبي البابل، وحتى في وسط السبي بعت لهم أنبياء. عجيب ربنا، ربنا طويل الأناه جدا معنا. طبعا البعض بيعتبر ان النبوة بدأت من ايام ادم حينما اعلن الله لادم عن مجيء المخلص وقال له انه نسل المرأة يسحق رأس الحي. ولكن تعتبر فترة الانبياء كمجموعة بعد مدرسة الانبياء اللي اقامها صموئيل هي الفترة اللي ما قبل السبي واثناء السبيين والعودة من السبي. قبل السبي نقدر نقول انه اهم الانبياء يونان النبي ويوئيل وعاموس وهوشع واشعياء وميخا. بين سبي اسرائيل وسبي يهوذا كان في ناحوم وصفنية وارمية وباروخ وحبقوق. وفي فترة سبي يهوذا ظهر دانيال وحزقيال. وبعد السبي للبناء والبناء الهيكل والتجديد ظهر حجي وزكريا، وايضا ظهر عبيديا وملاخي. غاية كل هذه الاسفار او هذه النبوات انها تؤكد كل التفاصيل الخاصة بالسيد المسيح، عن مكان ميلاده، طريقة ميلاده، شخصيته ايه، خدمته ايه، عمله الخلاصي ايه، مركزه عند الاب ايه، وايضا عن المجد اللي بيوعده للكنيسة في السماء. بنقسم الانبياء او الى مجموعتين، مجموعة الانبياء الكبار ومجموعة الانبياء الصغيرين. ومش معنى الكبار يعني اهم، لكن اللي كتبوا كمية كبيرة فسموهم الانبياء الكبار من اجل الكتابة الكمية الكبيرة، واللي كتب كمية اقل فسموهم الانبياء الصغار. الانبياء الكبار هم من اشعيا وارمية وحزقيال ودانيال. والعجيب الاربعة يكملوا بعض. اشعيا كتب النبوة بتاعته وهو وكان يهوذا في قمة المجد بتاعه، اثناء مجد يهوذا. طبعا مش القمة بقى زي سليمان، لكن كان المجد ممتد. فاشعيا تكلم في ذلك الحين، وكان الموضوع هحاول اقارن بين الاربعة. اشعيا اثناء قمة مجد يهوذا، ارمية في اخر ايام يهوذا قبل السبي مباشرة وعاصر السبي وحمل قصرا الى ارض مصر. حزقيال كان بين المسبيين، وده المفروض كاهن لكن ما بيمارسش عمل الكهنوت. دانيال عاش في قصر الملوك داخل السبي، يعني ولا واحد ظروفه زي التاني، واحد في قمة المجد بتاع الشعب والتاني في انحدار الشعب في اللحظات الأخيرة، واحد بين المسبيين وسط الشعب والتاني يعيش بمركز كبير بين قصور الأمة. أشعيا النبي موضوعه انه يعلن عن الله او المخلص القدوس. الشعب في مجد وما يهموش ربنا، فقال لهم المجد الحقيقي انكم ترتبطوا بالله القدوس صاحب المجد. ارمية كان في اللحظات الاخيرة خلاص على وشك السبي يجي، وكان كل الناس يقول لا مش ممكن، اسرائيل السبق لانه انقسم عننا، لكن احنا عندنا هيكل الرب فمش ممكن الهيكل يتحط تحت السبي. وكانت الاغنية بتاعتهم في الاصحاح العاشر من ارمية هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو، فقال لهم دي مش هتنقذكم هذه الاغنية، والدمار جاي جاي. وقالوا له ده احنا بنسمع الكلام ده من زمان من ايام ابائنا وما فيش حاجة اتغيرت. فقال لهم ده من اجل طول انات الله، لكن التأديب جاي سريعا. فكان واخد موقف المقاومة للخطية والدعوة لتجديد العهد مع ربنا، اتكلم عن الحاجة الى عهد جديد. حزقيال انسان كاهن بلا كهنوت او بلا عمل وفي ارض السبي، وشهوة قلبه وفي نفس الوقت مرارة نفسه انه هو حرم من هذا الكهنوت ويستهي الكهنوت. فربنا قال له انا هفرجك على هيكل جديد غير الهيكل بتاع سليمان وغير الهيكل اللي في الارض. وبدا يقدم له هيكل الله الجديد. دانيال كان في وسط القصور وشايف شعبه متبهدل والحكاية طولت قوي، ولكن دانيال صاحب الرؤى يعلن الله ضابط الكل. كل الأحداث مش بتعدي كده اعتباطا، ولكن في خطة إلهية. وكلمنا عن الممالك مملكة مملكة، كلمنا عن مملكة بابل، وكلمنا عن مملكة فارس ومادي، وكلمنا عن مملكة اليونانيين، وذكر أسماء تظهر بعد كده. تكلم عن أيضا الدولة الرومانية وعن مجيء المسيح الحجر الصغير اللي صار يملأ الأرض كلها، وإزاي حطم المسيح دولة التمثال الضخم بتاع هذه الدول. بتلاحظوا إن في الأربع أسفار كل واحد بيقدم بما يناسب الجو اللي هو عايش فيه. شخصية أشعياء إن هو قريب الملك، نقدر نقول من العائلة الملوكية. أرميا كان كاهن ريفي موجود في قرية اسمها عناثوث على بعد 12 ميل من أورشليم، من أسرة كانت ممنوعة أصلا أو حرمها سليمان أبياثار الكاهن من أنها تمارس الكهنوت. حسقيال كان كاهنا في السبي بلعم. دانيال كان رجل دولة داخل السبي. برضو نلاحظ ربنا بيختار لكل مجموعة الشخص المناسب ليه. ما كان يشغل أشعياء النبي هو بيت لحم وجه الجسم. يكلمنا هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، ويتكلم عن المسيح ويقول عنه ان هو يكون الها مشيرا الى اخره. يتكلم في الاصحاح 53 عن آلامه وصلبه بصورة كما لو كان شايف الصليب قدام عينيه. حسبناه مرزولا من الله والناس، وقد وضع إثمنا عليه، ذبيحة إثم. فكان الموضوع اللي يشغل قلب أشعياء النبي هو ميلاد أو تجسد المسيح وصلبه. الموضوع الذي يشغل أرميا القلب الإنسان الداخلي، ولذلك يسموا سفر أشعياء سفر القلب أو سفر الحياة الداخلية، لأن الناس واخدين شكليات وبيدخلوا الهيكل ويقدموا ذبائح والقلب كله مملوء فساد. حسقيال يرى العرش الإلهي في السماء، والموضوع اللي يشغله متى تتمتع النفس بالهيكل الذي فيه عرش الله. دانيال موضوع الحجر الصغير اللي ملأ الأرض كلها واللي حطم الجبل العظيم والتمثال العظيم لكي يتمم خلاصا للبشرية. ايه ظروف أشعياء؟ أشعياء كان إنسان متعزي بالخلاص اللي قدمه ربنا. أرميا كان إنسان باكي على شعبه، يقول يا ليت لي عيني ينبوع دموع فأبكي على ثكلى بنت شعب. حسقيال كان الإنسان الذي يسخر منه من شعبه حتى لغاية النهاردة. ده في ناس بيقولوا عنده، لما بعض الدارسين بيتهمون عنده شيزوفرينيا أو أمراض نفسية. دانيال كان يتمتع بالسلام الحقيقي وهو في داخل جب الأسود. برضو نقارن بين أشعياء وأرميا وحسقيال. أشعياء رجل الإيمان يدعو إلى الإيمان، وأرميا رجل الحب يدعو للعمل من أجل خلاص كل نفس، وحسقيال رجل الرجاء يفتح أمامنا أبواب السماء والهيكل المفتوح قدامنا. أشعياء يمجد الابن المخلص، رأى السيد وأزياله تملأ الأرض، ويحدثنا عن تجسده وعن صلبه وقيامة له. أرميا يكلمنا عن الآب، مجد الآب. حسقيال يكلمنا عن عطية الروح القدس. كده واضح ان الأسفار الأربعة مكملين لبعضهم لبعض، وكل واحد مختلف عن التاني. دي فكرة سريعة عن النبوات. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. اديت صورة سريعة عن الأنبياء الكبار كلهم، إشعياء وأرميا النبي، وأيضا حزقيال ودانيال النبي. هحاول أخذ جولة سريعة جدا في سفر إشعياء النبي، وهو اللي بنسميه الإنجيل الخامس. والواحد لما بيقرأ سفر إشعياء بالأخص من أصحاح 40 لغاية الآخر، يشعر أنه مش بيقرأ كتاب في العهد القديم، ولكن كأنه بيقرأ كتاب من أسفار العهد الجديد. الحقيقة السفر كله ارتبط بشخص المسيح، فنلاقي أولا كلمنا عن ميلاده من العذراء في الأصحاح 7-14، وكلمنا عن خدمة المسيح في الجليل في الأصحاح 9:1-2، وأيضا أعلن لنا عن شخص المسيح وارث عرش داود 9:7، وعن الإعداد للطريق، إعداد الطريق لي 40:3-5، وأيضا عن آلامه يكفي أصحاح 52:14 و53 كله، وأيضا أنه يغسلنا بالدم في الأصحاح 53:5، حدثنا عن المسيح المرفوض من أحبائه 53:1-3، وأنه حمل خطايانا وأحزاننا 53:4، وأنه قدم ذبيحة كفارة عنا 53:6-8، وأنه بإرادته حمل تأديبنا عليه وفيه 53:7-8، كما حدثنا عن دفنه في قبر غني 53:9، وأنه يخلص الذين يؤمنون به 53:10-11، وأنه يموت مع العصاة 53:12، وأنه يشفي منكسري القلوب. هذه لقطات سريعة من الصورة اللي شافها إشعياء النبي في شخص المسيح قبل مجيء المسيح بحوالي 730 سنة. قلنا أن سفر إشعياء سفر المخلص القدوس، ناس أخذوا مجد لكن في دنس وفي رجاسات. فكلمهم في الجزء الأولاني من أصحاح 1-53 عبارة عن القدوس المؤدب. كلم نبوات عن يهوذا وإسرائيل، نبوات خاصة بالأمم المحيطة، نبوات خاصة بالعالم كله وبأدون، كل ده تحت إبراز أن الله القدوس يؤدب بغض النظر اللي لخبط من الأمم أو اللي لخبط من يهوذا أو اللي لخبط من إسرائيل. أي إنسان يخطئ وأي أمة تخطئ لابد أن تؤدب، وغاية التأديب ليس الانتقام، ولكن الله يريد أن يجمع الكل لكي يكونوا مقدسين فيه كما أنه هو قدوس. في الأصحاحات 36-39، وده نقدر نقول أن الجزء الثاني من سفر إشعياء، القدوس واهب الغلبة. إن كان هو بيأدبني على خطاياي، لكن في نفس الوقت في الضيقة يقول لي ما تخافش، أنا أديك روح النصرة، أديك الغلبة مش على الآخرين ولكن الغلبة على الموت. في الأصحاح 38 لما حزقيا غلب سنحريب، وكان وقت نياحته قرب وربنا اداله زيادة في عمره 15 سنة. لكن أوضح في الأصحاح 39 أن مشكلة الإنسان، طبعا حزقيا الملك كممثل الحكاية دي، أن مشكلته جواه، حب يعرض النصرات بتاعته قدام الآخرين الغرباء، فقالوا طيب كل الأواني اللي انت كشفتها دي تتاخد إلى أرض السد. فالقدوس وهب الغلبة أولا يديني يديني قوة النصرة في الحرب الروحية، يديني نصرة على الموت، يعطيني أيضا نصرة على ذاتي، فمش مفروض أنغلب أو أنهزم من ذاتي الداخلية. الجزء الأخير القدوس المعزي بالخلاص، يقدم لينا من أصحاح 40 ل 66 الحقيقة أروع ما يتخيله الإنسان عن العصر الميسياني، العصر الممطر اللي يحول البرية إلى جنة، ويكلمنا عن تعزيات الروح القدس وعن عمل الله الفائق عزوا شعبي، ويكشف لنا كيف أن الله يبني مدينة جديدة. ده عمل ربنا الدائم القدوس الذي يعزينا بالخلاص. فنقدر نقول سفر أشعياء كده باختصار: الله القدوس يؤدبني، الله القدوس يهبني الغلبة، الله القدوس يعزيني بروح الخلاص. ربنا يدينا أحبائي كلنا نتمتع بما تمتع به أشعياء، لكن ليس باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. قلنا إن الأسفار النبوية الكبرى أو الأنبياء الكبار مكملين لبعضهم البعض. في سفر أشعياء شفنا الله القدوس الذي يؤدب، ولكن وهو يؤدب مملوء حبا ويقدم لنا الخلاص، فيقدم لنا المسيح ذات الكفارة عنا، يحمل خطايانا وأحزاننا. السؤال التالي: طب وإيه موقفي أنا؟ ويجي الرد في سفر أرميه: الحل إنك تركز على أعماق قلبك الداخلي. ولذلك يسمى سفر أرميا سفر إصلاح القلب الداخلي. ظروف أرميا النبي إنه عاش في فترة عصيبة. أولا كان سقطت مملكة الشمال أو مملكة إسرائيل تحت سبي أشور، وكان أشور ليها حوالي 300 سنة أعظم دولة في ذلك الحين في العالم. وكان متوقع أن يهوذا ياخد درس، أو مملكة يهوذا تاخد درس من أختها مملكة إسرائيل وتتعظ وتعيش مقدسة للرب. لكن بدل ما تتعظ أخذت الموقف المضاد واعتمد يهوذا على القاتل. قالوا احنا عندنا مدينة الله ومش ممكن يسلم اورشليم مدينته في يد السبي. الحاجة التانية انه عندنا الهيكل، ولا يمكن هيكل سليمان ان يتحطم لانه ده بدعوة من الله او بوعد الهي اقيم. فكانوا معتمدين على الهيكل وعلى المدينة، ولذلك كان بيذكرهم باستمرار في الاصحاح السابع أظن الآية 4 بالعبارة الأغنية اللي كانوا دايما يتغنوا بيها، يقولوا هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو. فقال لهم الموضوع مش موضوع المنظر الخارجي والهيكل الخارجي، لكن لابد من التركيز على الهيكل الداخلي. أرميا النبي عاش ككاهن بسيط ريفي في قرية عناثوث في أرض بنيامين على بعد حوالي 12 ميل من أورشليم، ودخل في مشاكل كثيرة. المشكلة الأولى أنه هو العيلة بتاعته عائلة كهنوتية، وكان جدهم اضطرد من خدمة الكهنوت ومن أورشليم، لكن كان قاعد في القرية وكانت العيلة بتمارس الكهنوت في داخل القرية. وكان موقف أرميا النبي ان لابد انهم لا يمارسوا شيء يخالف الناموس، فنظروا اليه انه انسان غير مخلص لاسرته. من الجانب الاخر كان في مشكلة سياسية، وهي احنا عارفين اشور كانت المدينة او الدولة العظمى واخدة الجانب الشرقي الشمالي من مملكتي إسرائيل ويهوذا، ومصر واخدة الجانب أو اتجاهها في الغرب الجنوب. فكان القوتين الكبار كل واحدة عايزة تهاجم التانية لازم تعدي يا إما عن طريق يهوذا أو إسرائيل أو عن طريق الاتنين. فبالطريقة دي كان كل ما دولة تحب تقل التانية لازم تأكل في السكة دولة إسرائيل أو دولة يهوذا، فكانوا حاسينهم سندوتش بين الدولتين. وبحسب المنطق العسكري أو البشري إن لابد أن يعملوا تحالف مع إحدى الدولتين ضد الأخرى، وكان الكل إما علنا أو خفية يميلون إلى عمل تحالف مع فرعون مصر ضد دولة آشور أو فيما بعد دولة بابل. في الواقع ملوك يهوذا داءوا الأمرين من ملك مصر، ومع هذا كانوا يعتبروا ده أهون بكثير من اللي ممكن يحصل بسبب آشور أو بابل. في نقطة أيضا مهمة بالنسبة لأرميا، أنه في ذلك الحين كانت آشور قوية جدا وبابل يدوب دويلة صغيرة، وكان أرميا بيحذر يقولهم يا جماعة هتسقطوا تحت بابل. فقالوا إيه ده؟ إيه المنطق؟ الراجل يعني مش بيفهم إزاي الدويلة الصغيرة دي هتسيطر علينا. ما كانش حد في مخيلته يتخيل انه ممكن بابل تصير الدولة العظمى اللي تسيطر او تسبي يهوذا. فمن كل الجوانب كان ارميا مكروها من شعبه، من عيلته، من الملك، من الرؤساء المدنيين، من الرؤساء الدينيين، وايضا من الشعب. على اي الاوضاع طبعا الجانب السياسي كان ليه دور خطير. اقدر كده بسرعة اتكلم عن الصراع اللي كان بيحدث في الملوك الخمسة اللي عاصرهم ارميا. مثلا يوشيا الملك قتله المصريون في معركة مجدو. يهو احاز اقاموا فرعون اول ابيه، وبعد 3 شهور شالوا من المملكة. جه بعده يهوياقيم أقاموا فرعون عوض أخيه اللي شاله، وقعد لمدة 4 سنين، ولما غلب نبوخذ نصر فرعون خضع لبابل وما نعرفش كان موته غامض. يهوياقيم بعد ما أقيم ملكا عوض والده، بعد 3 شهور نبوخذ نصر أخده أسير. صدقية أقاموا نبوخذ نصر عوض ابن أخيه اللي هو يهوياقيم، وكان في صراع بينه وفي ولائه لسيده في بابل وبين محاولته لإرضاء الشعب، لأن الشعب كان بيبص أن الملك الأصلي هو يهوياقيم المأسور في بابل، فكانوا بيبصوا له أنه ده الملك الخائن اللي أخذ مكان ابن أخوه وأخوه مسبي في بابل، هو لا حول لي ولا قوة. من هنا نشوف انه طبعا بعد كده صدقية سباه ملك بابل وقتل اولاده قدامه، لان حس انه عايز يعمل مؤامرة، وفقع عينيه واخده مربوط بالسلاسل الى ارض بابل. ده يبين الصراع الشديد، لا فرعون مريح ولا بابل مريح. وكان كلام ارميا باستمرار ان احنا ما نتكلش على زراعة بشر، ولكن الخلاص يأتي من الله ولا يأتي من انسان. نقدر نقسم سفر أرميا إلى 4 أقسام. القسم الأولاني من أصحاح 1 لـ33 التهديد بسبي يهوذا، وكان ده في ذهن يهوذا إنه كلام مش عملي، وقالوا له بكل صراحة، قالوا له سمعنا كتير من الكلام ده، لكن من يوم ما أقيم الهيكل محدش مسه، ومدينة الله محدش مسها، وهو حاول بكل الطرق يقول لهم قد حان الوقت، بيضرب بجرس الانذار وهم ما عندهمش استعداد. في الاصحاحات 34 و35 تحقق السبي. في الاصحاحات 46 لـ51 بدا يوضح لهم رغم ان الله سمح لشعبه بالسبي، ولكن الله يؤدب الامم التي سبت اللي هي بابل، والامم التي شمتت كل الأمم اللي أخذت موقف مضاد زي مصر وفلسطين ومؤاب وعمون وأدوب وفوق الكل بابل، كل دول لابد أن يسقطوا تحت التأديب لأنها شمتت في شعب الله. وأخيرا في الأصحاح 52 قدم لنا ملحق تاريخي. مش عايز أدخل في تفاصيل تاريخية، لكن أخذ كده جولة سريعة عن بعض الأحداث اللي حصلت وعن روح السفر نفسه. في أيام أو في عهد يوشيا الملك كانت أشور سيدة العالم كله، ولم يكن أحد يتخيل أنها تنهار. ولكن بعد موت أشور بني بال حل الضعف بأشور وأصبحت عاجزة عن أن تمنع يوشيا من التحرك نحو الاستقلال. وفي سنة 609 حشد نهو فرعون مصر جيشه لاحتلال أرض الفرات، فاحتل بعض البلاد وأيضا قتل الملك في موقعة مجدو، مع أنه كان متكل على وعود الأنبياء الكذبة المتفائلة أنه حيال. في أيام يهو أحاز ويهو يقيم بعد قتل يوشيا، جه يهو أحاز أو بيسموه شالوم، وكان إنسانا شريرا، وخلعه فرعون بعد 3 شهور وأسره في ربلة، ثم أخذه إلى مصر وأقام أخوه يهو يقيم أو إلياقيم عوضا عنه. في السنوات الأولى من حكم يهو يقيم أعلن أرميا النبي في دار الهيكل أمام كل الموجودين أنه إن لم يغير يهوذا طريقه فالهيكل سيخرب تماما، في الأصحاح 7:1-15. طبعا الإعلان الجماعي قدام العام قدام كل الشعب عمل ثورة في الشعب، وكاد الشعب أن يقتل أرميا لولا أن بعض الأشراف تدخلوا وأنقذوا. وبدأ باروخ تلميذه ينسخ النبوات بتاعته اللي قالها أرميا النبي، ومنع أرميا من دخول هيكل أو بيت الرب. في نفس السنة تغلب نبوخذ نصر على فرعون مصر في معركة كركميش، واضطر يهو يقيم أن يحول ولاؤه من بابل إلى مصر، من ولاؤه لمصر إلى بابل. لكن الشعب في أعماقه من الداخل كان قلبه مع مصر ضد بابل، وطبعا لا عايزين لا دول ولا دول، لكن كانوا يخشوا بابل أكتر من مصر. ويبدو أن يهو يقيم في أعماقه في الداخل أيضا كان خايف من بابل، ولكن كان بيحاول يبان أن هو خاضع لي. وحذره أرميا من هذا كله. مرت فترة هدوء، فدي شجعت يهوذا أن الملك يقوم بثورة ضد بابل رغم تحذيرات أرميا النبي. واضطر طبعا بابل، أرسلت فرقة من الجيش إلى فلسطين، وفي عام 598 وصل جيشها إلى يهوذا، وفي هذا الوقت مات يهو يقين بطريقة غامضة، وتوج ابنه يهو يكين أو يكنية المملوك شرا. في أيام يكنية أو يهو يكين اللي معاش غير 3 شهور، جه نبوخذ نصر إلى أورشليم وأخذ هو وعيلته ورؤساء الشعب وكل مع خزائن بيت الرب إلى بابل، وعاش هناك أسير. لما أخذوا أقام الملك صدقية بدال، وكان أيضا شريرا، وأرميا حذره كتير ولم يبالي بكلمات الأرميا بل نجس الهيكل. وفي نفس الوقت نلاحظ مرات كان يتقابل معاه على انفراد ويطلب مشورته، ولكن يبين أن كان أرميا إنسان مهوب لدى الملك، لكن في نفس الوقت كان الملك ضعيف الشخصية وكان يخاف من الرؤساء ورجال الدولة اللي حواليه. على أي الأوضاع حاول يسجنه وأيضا حطوا في جب كان المفروض عشان يموت من الجوع، وتدخل عبد ملك رجل خصي أثيوبي وأنقذه بعد ما طلب من الملك أنه ينقذه. دي الفترة الأولى اللي هي ما قبل السبي. بعد كده سقطت أورشليم، ولما سقطت أورشليم في السبي نبوخذ نصر تخيل ان ارميا وهو في السجن قال اكيد ارميا ده تبعي. هو طبعا سمع ان هو كان بيطلب من الملوك انهم ما ياخدوش موقف مضاد من بابل وانهم يلتجوا الى التوبه والرجوع الى الله، فاصدر تعليماته باحسان معامله ارميا والناس اللي معه، واعطي ليه حق الخيار، اذا حب يروح بابل مكرم هو حر، اذا حب يقعد في البلد هو حر، فهو فضل انه يقعد في البلد. وكان مع جدلية الوالي بتاع المنطقة هناك، ولكن قتل جدلية، فالشعب اليهودي قال أحسن حاجة احنا نهرب إلى مصر. حاول أرميا يمنعهم، رفضوا، فحملوا أرميا وتلميذه باروخ بالعافية دخلوه أخذوهم إلى أرض مصر. وهناك في أرض مصر تنبأ أيضا وكان حازما فقتلوه في أرض مصر. أرميا عاصر كل فترات السبي، البعض بيبص على أنها ثلاث مراحل، والبعض بيبص على أن السبي تم في أربع مراحل. السبي الأول سنة 606 في أيام يهوياقيم اللي اتسبى فيه دانيال والثلاث فتية. السبي الثاني سنة 599 في أيام يهوياكيم ويسمى السبي العظيم، وفيه سبي حزقيال النبي ومردخاء. السبي الثالث سنة 588 وبسبب تمرد صدقية الملك على نبوخذ نصر، واضطر صدقية إلى الهروب وقبض عليه. السبي الرابع على يد نبوذردان رئيس الشر، حيث أحرق بيت الرب وبيت الملك وهدمت أسوار المدينة، وبعد ثلاثة أيام انتهت أعمال التدمير الشامل إلى آخره. واعتبروا اليوم الخامس من هذا الشهر يوم بكاء على سقوط أورشليم. أنا مش عايزة يعني نتكلم كتير في الجوانب التاريخية، لكن يهمني في سفر أرميا بعض النقط. النقطة الأولى طبعا الأصحاح الأولاني من أشهر الأصحاحات، لأنه يقول له قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. أرميا لم يكن نبيا لكل الشعوب، أرميا كان نبي اليهوذا. فإذا واضح أن ما صنعه أرميا في الواقع كان رمز لما صنعه السيد المسيح الذي جاء اللي قيل عنه النبي وهو رب الأنبياء، اللي جه زي ما قيل عن قيل الأرميا لكي تقلع وتهدم وتهلك وتنقذ وتبني وتبرز. وده عمل المسيح، يهدم الشر ويقيم الخير. كل إنسان فينا لابد أن يشعر برسالته ونسمع صوت الرب الذي قيل لأرميا لا تقل إني ولد. أرميا إنسان كان رقيق المشاعر جدا، يبكي ليلا ونهارا على شعبه، ومع ذلك كان إنسانا قويا يقف أمام الملك ويقف أمام الرؤساء وقدام الشعب وأيضا أمام شعب أمام عائلته. دعي بأيوب الأنبياء، أولا رفضوا شعب وخانوه اخواته ووضع في مقتر، هدد بالقتل، سجن، اتهم بالخيانة الوطنية، وضع في جب لكي يموت، قيد في سلاسل، أحرقت بعض نبواته، حمل إلى مصر قسرا. فتلاحظ ان حياته كلها كانت مرض. طلب منه بامر الهي انه لا يتزوج في الاصحاح 16 واحد واربعة، وده كان عمل رمزي عشان يقول لهم ان انا مش هتجوز، لان لو جبت اولاد مش هنلاقي اللي يدفن اللي يموت من عيلتي. فطلب منه ان هو لا يتزوج. غرض السفر هو التوبة الداخلية، وشفنا انه تكلم كثير عن ختان القلب، تكلم عن ختان الاذن، ويؤكد ان الحاجه الى اصلاح الهيكل الداخلي قبل الارتباط بالمنظر الخارجي. وايضا تحدث كثيرا عن ذبيحه الطاعه.